بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المنهج في فهم الإسلام من التفكير المذهبي إلى التفكير المنهجي للأستاذ يحيى محمد. الجزء الثاني: نظم التراث، المناهج التراثية للفهم الديني. القسم الأول: مدخل إلى النظام الوجودي، التأسيس الوجودي للنظر القبلي، الأداة والأصل المولد. تمهيد: يشتمل النظام الوجودي على كل من الفلسفة والعرفان، إذ يجمعهما جامع القراءة الحتمية للوجود كموضوع مشترك، كالذي اطلعنا عليه ضمن الحلقة السابقة علم الطريقة. وهناك تعاريف عديدة للفلسفة تبرز الوظيفة التي من أجلها وضعت، وهي أنها تريد التعرف على الوجود، كما هناك تعاريف أخرى تطل على طبيعة الجوهر الداخلي الذي يشغلها كدينامو التفكير الفلسفي، بما يترتب عليه من تضمنات لعلاقة الحتمية. فلفظة فلسفة مشتقة من كلمة أجنبية هي فيلاسوفيا، وتعني محبة الحكمة، وحكي أن أصلها يعود إلى فيثاغورس، وهي أجنبية على اللغة اليونانية، وأنها بحسب تعبير أفلاطون في محاورة أقراطيلوس لأفلاطون أنها غامضة ومستعارة من البرابرة أو الأجانب غير اليونانيين. لكن من حيث الإصطلاح عرفت الفلسفة بأنها العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه، وارتباط الأسباب بالمسببات، وأسرار انضباط نظام الموجودات والعمل بمقتضاه، كما عرفها البعض بأنها علم حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح. وهذا يعني أن في الفلسفة جانبين، أحدهما معرفة الوجود والآخر العمل، أو العمل بما هو أصلح أو بمقتضى نظام الوجود حسب التعريفين الآنفي الذكر، وهو ما له دلالة على أن الفلسفة تريد من قارئ الوجود أن يصير ممتثلا للوجود ذاته، فيكون متشبها به أو على شاكلته في أعلى الدرجات الممكنة التي تنال بها السعادة القصوى. وهذا ما يتضح مما ينص عليه ابن سينا في تعريفه للفلسفة، حيث يراها بأنها صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كلية في نفسه، وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكتسبه بعلمه ليتشرف بذلك نفسه ويستكمل ويصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود، ويستعد للسعادة القصوى الأخروية، وذلك بحسب الطاقة البشرية. وعليه فهناك تعاريف بعضها مكرس لإظهار موضوع القراءة الفلسفية المتمثل في الوجود، وبعض آخر مهتم بالغاية التي تريدها الفلسفة، وهي التشبه بالوجود أو الامتثال لنظامه المفضي إلى السعادة القصوى، الأمر الذي يتضمن الإشارة إلى ما تحمله الفلسفة من طبيعة خاصة بدينامو التفكير الوجودي. فعلى الصعيد الأول عرف جابر بن حيان الكوفي الفلسفة بأنها العلم بحقائق الموجودات المعلولة، أو هي العلم بالأمور الطبيعية وعللها القريبة من الطبيعة من أعلى، والقريبة والبعيدة من أسفل، كما عرفها الكندي بأنها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، وعرفها الفارابي بأنها العلم بالموجودات بما هي موجودة، وعرفها ابن حزم بأنها معرفة الأشياء على ما هي عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى الأشخاص، ومعرفة إلهية. وعرفها ابن رشد بأنها النظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان. أما على الصعيد الآخر المكرس لإظهار الغاية المتمثلة بالتشبه بالوجود أو الامتثال لنظامه العلوي، فقد جاء عن محمد بن زكريا الرازي قول الفلاسفة جميعاً أن الفلسفة هي التشبه بالله عز وجل بقدر ما في طاقة الإنسان، كما ذكر إخوان الصفا بأن حد الفلسفة هو أنها التشبه بالإله بحسب طاقة الإنسان. ونقل الشهرستاني عن الفلاسفة قولهم بأن غاية الفيلسوف هي أن يتجلى لعقله كل الكون ويتشبه بالإله الحق بغاية الإمكان، كما عرفها الجرجاني بأنها التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية. فهذا التعريف يتسق مع الأصل المولد للفلسفة لما له من دلالة على علاقة الأصل والشبه أو السنخية كما سنرى. وهو لم يأتي اعتباطا كما ظن المرحوم مرتضى مطهري عندما نقد صدر المتألهين لذكره هذا التعريف في كتابه شرح الهداية الأثيرية، والذي نقله عن السهروندي، بل سبق للرازي الذي عاش خلال القرنين الثالث والرابع الهجري أن ذكر هذا التعريف ونسبه إلى الفلاسفة، كما سبق لإخوان الصفا أن ذكروه، وقبلهم اعتبر إفلاطون أن صفة الفيلسوف هي التشبه بالإله. أما العرفان فهو كالفلسفة جعل من الوجود موضوعاً لقراءته، كما وجعل من الامتثال للوجود والاتحاد غاية مطلوبه، مثلما جاء في تعريفه بأنه علم يبحث فيه عن الذات الأحدية وأسمائه وصفاته من حيث أنها موصولة لكل من مظاهرها ومنسوباتها إلى الذات الإلهية. وموضوعه الذات الأحدية ونعوتها الأزلية وصفاتها السرمدية وبيان مظاهر الأسماء الإلهية والنعوت الربانية. فالعرفان النظري المنظر لا يختلف كثيرا عن الفلسفة رغم اختلاف أداة التفكير لديهما، إذ كلاهما يتأسسان على نفس الدينامو من التفكير الوجودي رغم التباين في الاعتبارات الخاصة بهذا التفكير. على هذا سنبدأ بالتعرف على النظام الوجودي عبر الكشف عن طبيعة أصله المولد، فسندرس أولاً التطورات التاريخية ذات العلاقة بهذا الأصل، وبعده نبحث في التقسيم المنهجي الذي يميز بين العرفان والفلسفة، ليتمهد الأمر بعد ذلك لبحث الإنتاج المعرفي وفهم النص خلال ما سيأتينا ضمن حلقة النظام الوجودي، وهي الحلقة 33 ضمن مشروعنا الحالي المنهج في فهم الإسلام. الفصل الأول: التنظير الوجودي وأصله المولد قبل الإسلام. الفلسفة اليونانية والمصادر القديمة. عادة ما يؤرخ لبداية الفلسفة بأنها تبدأ بطاليس المالطي الذي عاش خلال القرنين 7 و 6 قبل الميلاد، وتعد مالطا أشهر المدن الأيونية 12 والتي ضمت العديد من الفلاسفة القدماء، كان أولهم طاليس الذي يعتبر أول فيلسوف ظهر في تاريخ الفلسفة كما نص على ذلك أرسطو، ولم يجد المؤرخون والفلاسفة ما يفند هذا الزعم، ويميل المؤرخ هيرودوتس إلى اعتبار طاليس فينيقيا شرقيا، ويرجح عدد من الباحثين بأن تاريخ الفلسفة يعود إلى ما قبل طاليس والحضارة اليونانية، فلها أصول ترجع إلى الحضارة الشرقية القديمة كالحضارة البابلية والمصرية، وعلى الأقل فهناك شيء من التأثر بتلك الحضارات، ومن ذلك ما قاله شارل فرنر: هناك حقيقة لا تنكر، وهي أن الفلسفة اليونانية إنما نشأت من تماس اليونان بالشرق، فقد نشأت الفلسفة في المستعمرات التي أقامها اليونان في أيونيا الواقعة على حدود آسيا الصغرى، حيث وجدوا أنفسهم في تماس مع الشعوب الشرقية. وكان اليونانيون يدركون بأنهم مدينون لحكمة الشرق، وكان المؤرخ هيرودوتس يعتقد بأن ديانة اليونان وحضارتها قد جاءتا من مصر، وهي محاورة طيماوس لإفلاطون. يوجه أحد الكهنة المصريين إلى سولون كلمته التالية: أيها اليونانيون، إنكم أطفال. واعتبر هنري توماس بأنه على أرض مصر عاش الحكماء الأوائل العظام في التاريخ، فإلى مصر نزح الكثيرون من فلاسفة العالم القديم يستلهمون الوحي ويسعون وراء التدريب. فقد كان يضرب بحكمة المصريين المثل بين اليونانيين القدماء، حتى أن أفلاطون اعترف بفضل المصريين عليه كرواده وأساتذته في كل ما هو سام من عمل أو فكر. وروي أن أفلاطون زار مصر وتتلمذ على يدي رجال الدين المصريين. وكان نومونيوس رائد الإفلاطونية المحدثة خلال القرن الثاني للميلاد يقول: لم يكن إفلاطون غير موسى يتكلم اللغة اليونانية. وبرأي بعض الباحثين الأمريكيين أن الفلسفة اليونانية ما هي إلا فلسفة مصرية مسروقة انتشرت أول الأمر في أيونيا، ثم منها إلى إيطاليا، وبعدها إلى أثينا، وأنه منذ حياة طاليس إلى حياة أرسطو لم يكن الأيونيون مواطنين يونانيين، بل كانوا بداية رعايا مصريين، ثم بعد ذلك رعايا للفرس. وبحسب هذا الرأي تعد أيونيا قلعة من قلاع مدارس نظم الأسرار المصرية. وبرأي عدد من المفكرين أنه يمكن إرجاع الكثير من الأفكار اليونانية إلى مصر، بل ويرى البعض أنه يمكن إرجاع أصل التفكير الحديث إلى حكمة المصريين عن طريق إفلاطون والفلاسفة اليونانيين، لكن غالبية المفكرين يخالفون مثل هذه الآراء، رغم الاتفاق على أن اليونانيين قد استعانوا بالحضارات الأخرى بكل ما له علاقة بالشؤون العلمية والعملية مما هو خارج نطاق الفلسفة. ومن ذلك ما يذكر بأن مصر كانت أعظم مركز تعليمي أمه اليونانيون، ويروى أن طاليس قد تتلمذ على يدي الكهنة المصريين الذين قبلوه مريدا مبتدئا لتلقي الأسرار والعلوم المصرية. كما يروى أنه أثناء إقامته في مصر تعلم الفلك ومساحة الأراضي وفن القياس والهندسة وفقه الإلهيات المصري. وعرف عن طاليس بأنه عالم فلكي استطاع التنبؤ بكسوف الشمس الكلي، كما حدث في 28 مايس عام 585 قبل الميلاد، مثل ما حكى ذلك المؤرخ هيرودوتس، وأنه قد أخذ علم الفلك عن البابليين وبنى ذلك التنبؤ على الحسابات الفلكية البابلية. كذلك هو الحال مع فيثاغورس الذي تعلم من المصريين الطب والهندسة والرياضيات والموسيقى، وقيل إنه قضى في المعابد المصرية 22 سنة. وكان اليونانيون يعتقدون بأن طاليس وفيثاغورس قد حمل العلوم الرياضية من مصر، فهذا ما قاله أوديموس إلى طاليس وإيزوقراطس إلى فيثاغورس. ومثل ذلك ديمقريطس الذي أقام في مصر 5 سنوات لتلقي العلم فيها، كما نسب إليه رحلاته إلى الهند وغيرها، ففسرت بها علومه الموسوعية. وكان إفلاطون وأرسطو يشيران إلى أهمية مصر وبابل العلميتين، ومن ذلك ما أشار إليه إفلاطون من أن الإله تحوت المصري هو أول من اكتشف علم العدد والحساب والهندسة والفلك، كما أن أرسطو كان يقول إن العلوم الرياضية قد نشأت في أرض مصر. وعلى الصعيد الفلسفي يقال بأن عددا من الفلاسفة اليونانيين زاروا الهند واقتبسوا منها العديد من الأفكار، ومن ذلك ما ذكر بأن فيثاغورس قد تأثر بآراء الهند، ومثله أرسطو، حتى قيل بأن المنطق الأرسطي متأثر بمذهب النيايا، وكذا أن المذهب الذري لديمقريطس له جذور هندية. ويرى البعض مثل شارل فرنر بأنه ليست للمصريين والبابليين فلسفة، فالشعب الوحيد الذي كانت له فلسفة إلى جانب اليونانيين هو الشعب الهندي، ومع ذلك فإنه ينفي أن تكون الفلسفة اليونانية أتت من الهند، بل العكس هو الصحيح، فالتصور السائد هو أن الفلسفة الهندية متأخرة قليلا عن الفلسفة اليونانية. مع هذا يعترف فرنر بأن اللاهوت الصوفي الذي يعبر عنه كتاب الأوبانيشاد والمذهب البوذي كلاهما يخص الهند ذاتها دون شك، لكنه نوع من اللاهوت أكثر منه نوعا من الفلسفة الحقيقية. وتعود بداية الفلسفة الهندية إلى التأملات المسجلة في نصوص الفيدا، وهي نصوص الحكمة التي تبدأ بعام 1500 قبل الميلاد. وأقدم نص للفيدا هو الريج فيدا، ويعني أشعار الحكمة، وألحق بالفيدا نصوص ختامية تعرف بالإيبونيشاد، وجرى تأليفها خلال الفترة الممتدة بين 800 و500 قبل الميلاد. وتعد نصوص الفيدا دينية أكثر منها فلسفية، أما الأوبونيشاد فهي ذات طابع فلسفي باعتبارها خالية من قيود الحقيقة المقررة سلفاً، وهي تتضمن اعترافاً بالحاجة إلى تقديم دليل على دعواها، كما أنها تعنى بالمبادئ الأساسية للوجود. مع ذلك اعتبرت ليست فلسفية بالمعنى الدقيق للكلمة، لكونها تمضي قدماً دون أي تحليل شكلي لمعايير الحقيقة، ولا تبدي علاقة بين الأخيرة والبرهان، وفي أغلب الأحوال تتخذ التجربة الشخصية كبرهان مقنع على صحة الدعوة، إذ تميل الأوبونيشاد إلى تأكيد أهمية مضمون رؤية الحكيم أكثر من ميلها إلى التشديد على الوسائل التي يمكن عن طريقها تبرير هذه الرؤية، فهي تقارير عن تجربة الحكماء وليست نظريات فلسفية تنتظر التبرير، فتجربة الحكماء هي التي تقدم البرهان على صدق الدعاوى فحسب. وعموما يلاحظ بأن اللاهوت اليوناني يقدم لنا شيئا من التشابه مع كل من اللاهوت الهندي والبابلي والمصري، وطبقا لهذا التشابه اعتقد الباحث غلاديش بأنه لا بد من أن تكون اليونان قد تأثرت بالشرق أولا من خلال اللاهوت، ثم انتقل هذا التأثير إلى الفلسفة، بيد أن فرنر اعترض على هذا التصور، معتبرا بأن ضروبا من التشابه حاصل أيضا بين اللاهوت اليوناني والخرافات الناشئة في بلاد أبعد مثل بلاد البولينزيا، وهو ما لا يمكن إقامة رابطة مباشرة بينهما. وبالتالي يميل هذا الباحث إلى أن هذه الضروب من التشابه تعود إلى نوع واحد من رد الفعل الذي يقوم به الوجدان الجماعي اتجاه قوى الطبيعة. ولا شك أن ما يقوله فرنر يصدق على الحالات البسيطة من التشابه، أما الحالات المعقدة مثل منظومة التصورات الغيبية فمن الصعب إرجاعها إلى الوجدان الجماعي، ولا بد من افتراض حالة التأثر والاقتباس، وهو ما سنجده واضحا في بعض التصورات العائدة إلى الفكر المصري القديم. فحول الأفكار الفلسفية نجد تشابهات عديدة بين الفكر اليوناني من جهة، وما كانت عليه التصورات المصرية القديمة من جهة ثانية، ومن بينها التشابهات الخاصة بأفكار أفلاطون وأرسطو مع فلسفة بتاح حتب المصرية، ويعود زمن بتاح إلى ما قبل أفلاطون بما يقرب من 2300 عام، أي أنه عاش حوالي سنة 2700 قبل الميلاد، والبعض يرى أنه عاش قبل ذلك بزمن طويل. فهناك حجر مصري محفوظ في المتحف البريطاني يحتوي على آراء المصريين القدماء حول النظام الكوني وأصله، ويرجع تاريخه إلى عام 700 قبل الميلاد، وهو يحمل اسم فرعون مصري يقرر أنه استنسخ نقشا لأسلافه، وأمكن التحقق من ذلك طبقا للغة ونظام ترتيب النص. ويعود التاريخ الأصلي لهذه الآراء إلى زمن مدينة الإله بتاح من فيس، وذلك ما بين 3500 إلى 4000 سنة قبل الميلاد. وكان بتاح حتب حاكم منفيس يهدف كما عبر عن نفسه أن يقلد الأب الحكيم المحب الذي هو في السماء. وبالفعل نصاب بالدهشة عند رؤية التشابه الكبير الذي نجده بين الفلسفة اليونانية كما لدى إفلاطون وأرسطو، وما جاء من نصوص مصرية قديمة لا سيما حول النظام الكوني وعلاقته بموجده. فليس فقط أن بين هذه النصوص تلك العبارة الشهيرة المنسوبة إلى سقراط: اعرف نفسك، وهي التي وجدت منقوشة في الجدران الخارجية للمعابد المصرية، ولا فقط ما ينسب إلى إفلاطون في الفضائل الأربع الرئيسية: العدالة والحكمة والاعتدال والشجاعة، ولا أيضا ما تبناه أرسطو في نظريته حول صفة مبدأ الوجود، وهي أنه المحرك الأول غير المتحرك. بل أكثر من ذلك، أن نظرية الفيض والصدور التي شاعت لدى الفكر اليوناني لا سيما لدى إفلاطون نجدها في النص القديم العائد إلى عصر مدينة ممفيس قبل حوالي 3000 أو 4000 سنة قبل الميلاد، إذ ترد بعض الإشارات المتعلقة بوجود أرباب للأشياء ومن قبلها رب الأرباب. فهناك الإله بتاح الذي هو بمثابة القلب واللسان للآلهة جميعا، ويحمل في قلبه كل موجود، وبكلمته خلقهم جميعا. ومع الإله بتاح هناك الإله آتوم، وهو الوسيط بين الإله الأول وسائر الخلق، فهو الإله الصانع الموظف للخلق والإبداع، وهو بمثابة الصادر الأول لدى الفلسفة اليونانية أو ما يسمى بالعقل الأول. ويضاف إلى هذا الإله هناك آلهة ثمانية أخرى، فيكون مجموع الآلهة 10 بمن فيهم الإله بتاح، وبدونه فالآلهة أو العقول 9، وهي الإله الصانع آتوم والصوادر الثمانية المخلوقة منه، وجميعها متحدة في ربوبية واحدة. ولا شك أن هذه الآراء شبيهة بتلك التي جاء بها إفلاطون. وفي النصوص القديمة نجد ثالوثا مصريا يتألف من 3 آلهة متحدين بواحد كالثالوث المسيحي الذي ظهر بعد قرون طويلة. ففي النص أن كل الآلهة 3 هم آمون ورع وبتاح، فاسم الكائن الأحد هو آمون، رأسه رع وجسمه بتاح، وثلاثتهم واحد، ولكل منهم هوية منفردة، كما ظهر لدى حكماء مدينة واست، وهي ما تعرف اليوم بمدينة أقصر المصرية، بعض الآراء التي سبقت الفكر اليوناني. فقد ذكر هؤلاء الحكماء بأن الروح الإلهية التي اعتاد الناس أن يتعبدوا لها في المعابد لم تكن في الحقيقة غير روح واحدة، وإن تعددت أوضاعها فهي قد صدرت جميعا عن واحد وارتدت إلى واحد. وشبيه بالرؤية السابقة ما كان لدى الهند، فقد اعتقد الهنود القدماء بفكرة الوجود الواحد والكلي المتخفي وراء مظاهر العالم المتغير. وجاء وصف هذا الوجود الواحد في الأوبنيشاد، ما هذا نصه: لا سبيل إلى رؤيته أو الإحاطة به، لا نسل له ولا لون، بلا عين ولا أذن، وبلا أيد ولا أقدام، يتخلل كل شيء، وهو كلي الوجود، أنه الواحد الذي لا يتغير، وهو الذي ينظر إليه الحكماء باعتباره مصدرا للموجودات. وقد عرف عن فيثاغورس بأنه أبرز الذين تأثروا بالفكر الهندي، ومن ذلك تبنيه لفكرة تناسخ الأرواح، وهي أن الروح خالدة تنتقل من مخلوق إلى آخر ومن حياة إلى أخرى حتى تصل في رحلتها العلوية إلى الله. ومثل ذلك فكرة بنوة الإنسان للحيوان المصحوبة بمنع تناول اللحم، وكما يقال: كل المخلوقات الحية تمت لنا بصلة القرابة، وينبغي أن تعامل على أنها لحمنا ودمنا.
وكلاهما يعود إلى الفلسفة الهندية. وحول الفكرة الأخيرة يحكى عن فيثاغورس بأنه كالقديس فرانسيس كان يعظ الحيوانات كما يعظ البشر سواء بسواء. ومما امتازت به الفلسفة اليونانية هو أن فكرها كان يدور حول تفسير الكثرة النوعية للأشياء وردها إلى أصل واحد. ومع أن بداية بحثها قد غلب عليها الطابع المادي إلا أنها أفضت إلى نهاية ميتافيزيقية واضحة المعالم، وهي نهاية سبق إليها الفكر الهندي بشكل واضح جلي. ولكن على العموم، إنه سواء من الهند أو اليونان، هناك ميل لإرجاع الأشياء المتكثرة إلى الوحدة، سواء بالقول بوحدة الوجود صراحة كما عليه الفكر الهندي، أو ما يقرب النظر من ذلك كما لدى قدماء اليونان الذين ردوا تفسيراتهم إلى مبدأ الأصل والشبه أو السنخية. فمثلا كان طاليس يعول على الماء بأنه مصدر كل الأشياء، كما يعول على أن هذه الأشياء مليئة بالكائنات الإلهية. والبعض يوجه هذا القول إلى المعنى الدال على أن الله موجود في كل الأشياء، ومثل ذلك ما فعله تلميذه أناكسيماندر، عاش حوالي 575 قبل الميلاد، فقد اعتبر الأشياء متكونة من شيء آخر غير الماء، وهو مادة دقيقة أطلق عليها اللامتناهي أو اللامحدود، ووصفه بأنه خالد وأزلي، وهما لفظتان من ألفاظ الشاعر الإغريقي هوميروس المكررة في نعت الآلهة. وكذا هو حال الفلاسفة الآخرين، الأمر الذي أفضى إلى القول أخيرا بوحدة الوجود بأشكال مختلفة.